أنا نتكلم على أحد الأصلين اللذين بنى عليهما وعلى الخاتمتين بعدهما بنى عليهما وعلى الخاتمتين شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التدميرية. فمهدنا للكلام على الأصلين بأن قسمنا الناس في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. قلنا الاسم العقلية تقتضي كالآتي: أولا فريق أثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات على ما يليق بالله تعالى. هؤلاء هم سلف هذه الأمة ومن تبعهم إلى يوم الدين. هؤلاء منهجهم واضح لأنهم لا يتكلفون يثبتون ما أثبت الله على مراد الله من الأسماء والصفات، ويثبتون ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأسماء والصفات على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنقطة المهمة التي ينبغي أن يعرف طالب العلم: عند أهل السنة والجماعة لا فرق بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالسنة، وقد تثبت بعض الصفات بالكتاب والسنة معا، وقد تثبت بعض الصفات بالكتاب وحده، وقد تثبت بعض الصفات بالسنة المطهرة وحدها، وليس لها ذكر في الكتاب. أهل السنة بما فيهم الأئمة الأربعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة، بمعنى إذا ثبتت صفة من الصفات بالسنة المطهرة ولم يرد ذكرها في الكتاب لا يتوقفون فيها ولا يوقفون العمل بها أو القول بها على ورود تلك الصفة في الكتاب، بل قال ما ثبتت السنة سنة صحيحة، ما ثبت بالسنة هو كما كالصفات التي ثبتت بالكتاب ولا فرق. ولا يشترط التواتر، هذه كذلك نقطة ثانية مهمة، لا كما يزعم علماء الكلام ومن تأثر بعلماء الكلام من بعد الأصوليين من اشتراط التواتر بالسنة في باب العقيدة. هذا اشتراط لا أساس له، بل الصحيح ثبوت السنة. إذا ثبتت السنة يحتج بها وتثبت بها صفات الله تعالى. ولعلكم تحفظون كثيرا من الصفات التي ثبتت بالسنة ولم يأت ذكرها في الكتاب، من ذلك صفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به، حيث يقول: هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. ومن ذلك صفة الفرح وغيرها كثيرة. الصفات التي ثبتت بالسنة نحن نؤمن بها، لا فرق عندنا بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة. لذلك المسألة واضحة بالنسبة لمنهج السلف، مسألة بحث التواتر، ومن منكم أراد أن يتأكد ويتثبت عليه أن يرجع إلى رسالة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث أثبت أن اشتراط التواتر لا أصل له، إنما المهم ثبوت السنة، السنة الثابتة يستدل بها في العقيدة كما يستدل بها في الفروع والأحكام. هذا المعنى تجدونه منصوصا عليه في رسالة الإمام الشافعي، وهو من تعرفونه، ولست بحاجة لأقول عنه شيئا، الكل يعرف. هذا موقف أهل السنة وهو في غاية الوضوح. من الأصلين اللذين مهدنا لهما في الدرس السابق في المحاضرة السابقة ولا نزال في التمهيد منهما، القول بأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. الأصل الثاني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحذو حذوه. الأصل الثاني الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، يحذو حذوه. هذان سماهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية، سماهما أصلين. فنحن نبدأ اليوم بالأصل الثاني، وإنما اخترنا الأصل الثاني وهو القول إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. نختار هذا لأن هذا الأصل يناقش على ضوئه الأشاعرة، والأشاعرة هم أكثر الناس وجودا في عالمنا الإسلامي، ولعلهم أكثر الناس وجودا كذلك في زملائنا الطلبة. أقصد إن بعض الطلاب أو أكثرهم ربما درسوا هذه العقيدة، العقيدة الأشعرية، ومن درسها ثم من الله عليه بأن يطلع على هذا المنهج الذي يدرسه الآن وهو منهج السلف الصالح، عليه أن يعرف ويعيد إلى ذاكرته العقيدة الأشعرية ليقارن بينها وبين ما يدرسه، ليأخذ الحق ويترك الباطل على بصيرة. هذا شأن طلاب العلم. طالب العلم يهتم بشأن العقيدة كل الاهتمام. إذن نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يوجه هذا الكلام إلى الأشاعرة لأنهم أثبتوا الذات، أثبتوا وجود الله، وآمنوا بذات الله العليا كما يليق بها بدون بحث عن الكيفية والكون والحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم إنهم لما وصلوا عند الصفة تصرفوا تصرفا عجيبا، حيث قسموا الصفات إلى قسمين: قسم يجب الإيمان به وإثباته على ما يليق بالله دون تشبيه في الإثبات ودون تعطيل في التنبيه. هذا الكلام كلام صحيح وموقف سليم، وافقوا بهذا أهل السنة والجماعة، إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة بالنسبة للبعض الآخر من الصفات. زعموا إن الصفات تنقسم إلى صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية التي في الإمكان أن يدرك الإنسان ويثبتها بعقله حتى لو لم يرد النص، لو لم يرد الخبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة سموها الصفات العقلية، فقالوا يجب إثباتها بالأدلة العقلية. وإن وجدت أدلة نقلية تذكر من باب الاستئناس بها ومن باب تأييد الأدلة العقلية بها، أي الأدلة النقلية، لكن أنها هي العمدة يعتمد عليها في هذا الباب، بل الاعتماد على الأدلة العقلية. لذلك اختارت الأشاعرة الصفات الثانية فأثبتوها: القدرة والإرادة، السمع والبصر، والعلم والحياة. هذه الصفات أطلقوا عليها صفات المعاني. صفات المعاني تثبت بالأدلة العقلية، لأن وجود هذا الكون على غير مثال سابق، وهذا النظام البديع يدل على قدرة الله تعالى، إذن إنه موصوف بالقدرة. والتخصيص، تخصيص كل مخلوق على ما هو عليه يدل على صفة الإرادة، إذن فهو منك. هذه الإحكام، إحكام هذا السمع يدل على علم السامع، فإذا فهو عليم. ومن اتصف بالقدرة والإرادة والعلم يجب أن يتصف بالسمع والبصر والحياة. بهذه الطريقة وكذلك الكلام بهذا الأسلوب أثبتوا صفات المعاني، الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني. ثم استنتجوا، فأخذوا من هذه الصفات صفات أخرى سموها الصفات المعنوية، وهي التي تسمى عند أبي هاشم المعتزلي الأحوال، وهي قولهم كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا بصيرا، عليما متكلما. هذه الصفات تسمى، وهي في الواقع اسماء اطلاق، الصفه عليها اطلاق في متسامح. هذه اسماء تدل على تلك الصفات السبع، ولكن نهت اصطلاحهم هم سموا الصفات المعنوية. هذه سبعة وتلك سبعة. ثم أثبتوا صفات سموها الصفات السلبية، خمس صفات على اصطلاحهم: البقاء والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه لنفسه، الوحدانية، هذه يسمونها الصفات السلبية، بمعنى أنها تطلب عن الله ما لا يليق به
وليست الصفات القلبية عند الأشاعرة هنا كالسلوب التي عند الجهمية. السلوب عند الجهمية الذين يصفون الله تعالى بالسلوب المحض، السلوب التي لا تتضمن مدحا ولا توجيها، كقولهم ليس بني جسم ولا عرض ولا طول ولا قصر الى اخر تلك السلوب التي تدل على ان القوم لا يقدرون الله تعالى حق قدره. اما الصفات السلبيه التي هنا عند الاشاعره غير تلك السلوب، وهي خمس صفات اصطلحوا عليها انها صفات سلبيه، بمعنى انها بذاتها بدون ان يدخل عليها حرف مدح تنفي وتسلب عن الله تعالى ما لا يليق به، كالفناء والحدوث ومشابهه الحوادث وعدم الغنى المطلق والتعدد، هذه ابواب للصفات السلبيه. ثم قبل ذلك عندهم اطلق على صفه الوجود الصفة النفسية وجود الله، وإنه واجب الوجود أطلق على هذه الصفة صفة نفسية. هذه الصفات يجب معرفتها عندهم بأضدادها وبأدلتها العقلية حتى يصبح الإنسان مؤمنا. يجد على ذلك صفات الرسل الأربع التي منها الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة بأبوابها، وما يجوز في حق من الأعراض البشرية والجائز في حق الله تعالى من الإيجاد والعباد، هذه خمسون عقيدة. خمسون عقيدة عند الأشاعرة من لم يعرفها بأدلتها ليس بمؤمن. انتبهوا لأنفسكم، الأشاعرة لا يحكم عليكم بالكفر، انتبهوا. عند الأشاعرة من لا يحفظ 50 عقيدة بأدلتها ليس بالمؤمن. تعالى، ما الذي أوجب عندكم إثبات هذه الصفات على أننا لا نسلم في بعضها أنها صفات وإنما هي أسماء، بل في بعضنا لا نسلم أنها من أسماء الله تعالى كالقديم. القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولكنه بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، كما أن البقاء هو بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومخالفته للحوادث بمعنى ليس كمثله شيء، وقيامه بنفسه بمعنى الغنى المطلق. فنحن نفسر له تفسيرا حتى يصح اثبات هذه الصفات موافقه لما جاء في الكتاب والسنه. لماذا يمكن ان نقول ان هذه التسميه وهذا التفسير اصطلاح ولا مشاهده بالاصطلاح؟ انما النقطه المهمه التي يجب أن يناقش الأشاعرة فيها بأي كتاب وبأية سنة فرقتم بين ما أثبت الله لنفسه أو جبتم إثبات بعض الصفات وادعيتم وجوب التأويل في البعض الآخر. تعال إلى المثال، العبادة صفة من صفات الله، اتفق السلف والخلف على إثبات الإرادة، لكن المحبة قالوا لا، لا نصف الله بالمحبة ولا بالكراهة أو الغضب والبغض والكرح. لماذا؟ بل يجب تأويل هذه الصفات، بينما لم يوجب تأويل صفة الإرادة مثلا. لماذا؟ هذه الصفات التي أوجدوا تأيينها قالوا فيها يعني مثل الغضب والمحبة والفرح، قالوا إنها انفعالات نفسية، والانفعالات النفسية لا تليق بالله، لأن الغضب مثلا غليان دم القلب عند إثارة الانتقام، قالوا هذا لا يليق بالله. بينما صفة الغضب شاذة بالكتاب والسنة، قالوا لا يجب تأويلها. بما يعني معنى غضب الله عليهم أي أراد انتقامهم، معنى الغضب إرادة الانتقام، ومعنى المحبة إرادة الإنعام، ومعنى الرحمة إرادة الإنعام. إذا هذه الصفات كلها تستريها بصفة واحدة وهي صفة الإرادة تعالى. ما هي الإرادة؟ قالوا أما إرادة الله فلا نعلم حقيقتها، لكن ما هي الإرادة في حق المخلوق؟ الميل إلى ما تريد، إلى ما فيه النفع، ميلك إلى ما فيه نفعك ومصلحتك، هذه الإرادة. لماذا لم تؤولوا؟ لأن الميل مستحيل في حق الله، كما أن الانفعال الغضبي، الانفعال بالرحمة، الانفعال بالفرح مستحيل. مقتضى هذا أن تكون صفة الإرادة مستحيلة حتى تأول. بينما لكن أولتم الصفات التي رأيتم يجب تأويلها، يجب تأويلها أولتموها بالإرادة. قالوا لا، الإرادة هذه التي هي ميل النفس ليست هذه هي صفة الله، ولكن تلك إرادة تليق بالله. فنحن نقول لهم الفرح صفة الفرح، وصفة الرحمة صفة المحبة، الغضب صفات تليق بالله. أما تعريفكم الصفات التي عرفتموها بالانفعالات هي صفاتنا نحن المخلوقين. أما إذا أضيف الغضب إلى الله صار غضبا خاصا، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، هذه الشفاعة. إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عندما تضاف وترفع بصفة من الصفة إلى الله، هذه الإضافة تخصص ونفهم منها أن طاق الله ليس كفرحنا، وأن غضب الله ليس كغضبنا. الغضب الذي فسرناه كغليان دم القلب، الفرح والمحبة، هذه الصفات التي فسرناها بالانفعالات هي صفاتنا. أما صفة الله لا تستطيع أن تحددها، يقول الأشاعرة لا فرق عقلا ومنطقا قبل الشرع بين الإرادة وبين المحبة. الكلام في المحبة، في الرضا، في الغضب، في الفرح، كالكلام في القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك من الصفات التي أثبتتموها. لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم، ولكنكم بالغتم هنا في الخمسين عقيدة. ما الدليل على أنه يجب على كل مكلف أن يعرف خمسين عقيدة بأدلتها، بحيث إذا كان لا يعرفها أو عرفها بغير أدلة إنه ليس بمؤمن؟ بمعنى هذا هو الحكم على ثواب المسلمين بأنهم كفار، لأن ثواب المسلمين، جمهور المسلمين لا يعرفون هذه العقيدة الخمسين. إذن المؤمنون عند الأشاعرة مجموعة من طلبة العلم الذين درسوا هذا المنهج شهادة التوحيدية بأدلتها أو جوهرة التوحيد هو ما في معنى ذلك من المتون التي تجمع هذه الصفات وتذكر الأدلة العقلية. هؤلاء هم المؤمنون فقط في نظر الأشاعرة. هذا خطأ. قول على الله بغير علم. إذا أردنا أن نطبق هذا الأصل على الأشاعرة نجدهم أخطأوا عدة مرات. المرة الأولى التفريق بين ما جمع الله جمع في كتابه فوصف نفسه مثلا بالمحبة والهدى والغضب وبالإرادة سبحانه لما يريد وأنتم فرقتم بين هذه الصفات فقلتم الإرادة كما يليق بالله والقدرة والسمع والبصر ما الذي فرق بين هذه الصفات والتلك التي أوجبتم تأويلها أعتقد إنهم لا جواب لهم إلا التقليد هكذا قرأنا في التنوثية وحواشيها هكذا قرأنا في تركة المريض هكذا قال الشيخ وهل تكفي مثل هذه الإجابة في باب العقيدة؟ لا في باب الفروع لو تلظى إنسان وضوءا على خلاف السنة فقيل له لماذا؟ قال هكذا نقلنا من مشايخنا وهل يؤمن هذا الجواب؟ لا يؤمن في باب الوضوء لا يؤمن في القصر في التلمذ في اي باب من ابواب الفقه لا يغني جواب كهذا عقلا ومنطقا الا بالنسبه لمن يريد ان يبيع عقله ويقول اما ان احسن الناس احسن معهم واساء اساء هذا ان كان قد يبتلى بهذا الموقف بعض طلاب العلم في الفروع ويتسامح معهم فلا ينبغي ان يتسامح معهم في باب العقيده بل يجب ان يصارحوا ويمتحوا بان هذا الموقف الاشعري موقف متناقض يتنافى مع الايمان الصحيح فيجب ان ينبه على بعض الصفات التي تصرفوا فيها مثل هذا التصرف عشان إلى بعض الصفات الفعلية التي أوجبوا تأويلها وسموها انفعالات ولا يجوز الوصف بها ما لم تؤول وضربنا الأمثلة لذلك بالمحبة والرضا والغضب والفرح وما في معناه وهناك طامة كبرى وهي صفة الكلام عند الأشاعرة عندما عددوا صفات المعاني السبع عددوا منها صفة الكلام والإنسان الذي يأخذ ظاهر كلامهم قبل أن يدخل معهم في التفاصيل قد يظن بأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام كما يليق بالله تعالى ولعل صغار الطلبة لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد وليس الأمر كذلك الكلام وما اختلفت في صفة الكلام واختلفت اختلافا كثيرا ولعل اختلاف أهل الكلام في صفة الكلام ذلك الاختلاف الكثير الصغير ولعل هذا هو السر في تسمية هذا العلم بعلم الكلام لا نخوض في التفاصيل عند غير الأشاعرة إنما نأخذ موقف أهل السنة الله متكلم، وأن الموصوف اسمها صفة الكلام، كلام طيب. اسم لنا هذا الكلام ما هو؟ وهل هذا القرآن الذي نقرأه ونستدل به ونحفظه ونكتبه هل هو كلام الله؟ قالوا لا، كلام الله شيء آخر. القرآن عند الأشاعرة ليس بكلام الله حقيقة، وإنما يطلق عليه أنه كلام الله مجازا. لماذا؟ لأنه إما دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له، أما هو فمخلوق. والعجيب من أمر الأشاعرة إنهم يناقشون المعتزلة فيخطئونهم عندما يقولون، أي عندما تقول المعتزلة إن معنى قوله تعالى متكلم أي خالق بالكلام. هذا قول المعتزلة. احفظوا، المعتزلة يستطيع أن يقول إن الله متكلم، ولكنه يفسر تفسيرا صريحا واضحا وإن كان ضلالا، حيث يقول معنى أنه متكلم خالق بالكلام. والإخوة الأشاعرة لم يكونوا صرحاء مثل المعتزلة بتفسيرا صريحا واضحا وإن كان ضلالا، حيث يقول معنى أنه متكلم خالق للكلام. والإخوة الأشاعرة لم يكونوا صرحاء مثل المعتزلة بهذه الصراحة، قالوا الله متكلم كما تصل بصفة الكلام، ولكن الكلام الذي نعني غير هذا الكلام اللفظي. ألا وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. أما وصف الله بأنه يتكلم بكلام له حرف وصوت مستحيل، لا يليق بالله. الأشعري عندما يستدل بالآية ألا يقول قال الله تعالى ثم يتلو الآية، لما معنى كلامك عندما تريد أن تستدل بآية قرآنية فتقول قال الله تعالى لا جأنة لله، وقول لا ينبغي أن يصرح في كل مقام بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن هذا سر بين الشيخ وبين التلاميذ، يهمس في آذانه فيقول اعلموا بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن لا يقال في كل مقام لئلا يستخف به. لماذا؟ لأنه يجب احترامه واحتراما ذاتيا، ولكن لكونه دليلا على كلام الله الحقيقي النفسي أو لكونه عبارة عنه أو لكونه ترجمة له. فكلام الله النفس الحقيقي لو كشف عنه الحجاب لفهمنا منه من الأحكام كالتحريم والتهريم والنهي والأمر كما نفهم من هذا الكلام اللفظي المجازي الذي يدل على كلام الله. تكون اتفاقية سرية بين الشيخ وبين التلاميذ، لكن أمام الجمهور يقولون قال الله تعالى فيتلو الآية فيقول للناس القرآن كلام الله. موقفان، موقف سري وموقف علني. الموقف السري الذي بين الشيخ وبين التلاميذ هو الحديث عندهم هو الصحيح، لكن الموقف الآخر إنما هي الدبلوماسية لأن لا يمس كلام الله الحقيقي بسبب هذا الكلام الدال على كلام الله تعالى والا هو ليس بكلام الله. هذه حقيقه الاشاعره في صفه الكلام. ما الفرق اذا بين الاشاعره وبين المعتزله في صفه الكلام؟ خلق لفظي غير حقيقي. كلهم يتفقون على ان هذا القران الذي نقراه ونحفظه ونكتبه مخلوق وليس بكلام الله. تتفق الاشاعره مع المعتزله على هذا. بل موقف الاشاعره اخطر لان موقف المعتزله واضح. هؤلاء جعلوا من المبررات بانه ليس بكلام الله انه يخطئ وانه يطلق وانه يسمع الله وصف كلامه بهذه الصفات واخبر انه كلام الله. ان لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. هذه الايه تقول على ان كلام الله كلمات تكتب بالاقلام. ويقول الله تعالى لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. إذا كلام الله يقرأ وكلام الله يسمع من الثاني. عندما نسمع كلام الله من الثاني لكلام الله الصوت صوت الثاني القاري ولكن المسموع المقروء كلام الله. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه. الاشاعره جعلوا كون الكلام يكتب فيدخل فيقرا فيسمع جعلوا هذا علامه على انه ليس بكلام الله. تناقضوا مع كتاب الله. نقول لهم الكلام في بعض الصفات والكلام في البعض الاخر. طالما اثبتتم الصفات الاخرى على ما يليق بالله تعالى غير الكلام. اما الكلام فقد عرفنا موعظكم وسركم ان الكلام الذي اثبتتموه ليس هو هذا ولكنه كلام النفس. ما في النفس عند الحقيقة لا يسمى كلام، يسمى حديث النفس. لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بما حدثت به نفسه حتى يتكلم، هكذا في الحديث. قال ما الكلام؟ قال ما الحديث يتردد في نفس الإنسان؟ يقال له حديث النفس لا يقال له كلام. بما استدلت الأشاعرة على أن الكلام هو ما في النفس وليس هذا الكلام المقروء. استدلوا بكلام شاعر نصراني. أهل الكلام يختلفون في ثبوت هذا البيت منه الأفضل النصراني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأشاعرة لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يستدلون به على صفة الكلام إلا بيت شعر ينسب للأفضل النصراني ويشكون في ثبوته. فيقول بعضهم ليس له وجود في ديوان الأبطال هذا البيت. بينما القاعدة عندهم الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة أدلة ظنية لا يستدل بها على استقلال في باب العقيدة حتى يشهد له الدليل الأقلي. إذا كنتم ترون لا يستدل بالكتاب والسنة لكون الأدلة أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية، كيف راغ لكم أن تستدلوا ببيت لم يصل إلى حد التواتر، بل لم يثبت من الأفضل نفسه، فهو نصراني غير مسلم. تركتم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهبتم لتستدلوا بكلام نصراني، ثم الكلام نفسه يختلف علماء اللغة في ثبوت هذا البيت منه، وعلى فرض ثبوته كيف ساغ لكم ان تستدلوا بهذا البيت؟ فهو لم يثبت ثبوت التواتر، خطا في خطا. القاعده ان كل من اعرض عن الوحي لابد ان يتناقض، هذه قاعده اساسيه مسلم بها، ومن جرب مثل تجربه عرف مثل معرفته. ولو هكذا يقول والد امام الحرمين، لانكم تعرفون عنه شيء، ذلك من الامام الجليل الذي من الله عليه في اخر حياته بعد ان خاض في علم الكلام، فرجع الى منهج السلف فألف رسالة مستقلة في الفوقية والعلو والاستواء وصفة الكلام إثبات الحرف والصوت، ورسالة مجموعة موجودة ضمن مجموعة المسلمين المنيرية في الجزء الأول. لست أدري هل هي الرسالة الثامنة أم لا، أدعو طلاب العلم إلى قراءة هذه الرسالة، لا أدعوكم إلى قراءة كتب ابن القيم أو ابن تيمية أو غيرهما من الأئمة المعروفين الذين كتبهم منتشرة، لأن بعضكم أو بعض الناس في نفوسهم تردد حول هؤلاء الأئمة، لكن الإمام والد إمام الحرمين خصوصا عند الشافعية هو العلم الذي لا يحتاج إلى ترجمة، وولده حاول أن حاول والده ولم يصل إلى حيث وصل والده إمام الحرمين نفسه أبو المعالي، إلا رسالته النظامية الذي أثنى على منهج السلف والخطا، إلا أنه عند التحقيق لم يصل لم يبلغ مبلغ والده، بل بطل مترددا متأرجحا. أما والد إمام الحرمين أبو عبد الله ينبغي أن تقرأوا رسالته في المجموعة كما قلت لكم ليتضح لكم المقام، ولتأخذوا هذه المسألة أما تثقون فيه الذين تركهم خلفه لم يتصوروا في نفوس الصفات إلا كما يتصورون في المخلوق. لذلك أول التأويل أما هو فقد من الله عليه فوصل إلى الوصول وترك ما كان عليه وألف تلك الرسالة اللطيفة فسماها نصيحة أو نصيحة لمشايخه وإخوانه وتلامذته. هذا ما يتعلق بصفة الكلام الصحيح الذي يدل على الكتاب والسنة والقدرة السليمة أن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. كلم بعض رسله وخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لا خلاف في أن الله كلمه وخاطبه عندما أوجب عليه الصلوات، وإنما يختلفون في الرؤيا فقط، لم يختلفوا في أن الله كلمه وخاطبه. وسيتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة يخاطب عباده عندما يأتي فصل القضاء. فصفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجبوا تأويلها لتروا مرة أخرى. المجيء يوم القيامة لفصل القضاء وصفة النزول من ضمن الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجبوا تأويل ذلك. فصفة الكلام إنما كررنا فيها القول لما سمعت من اضطراب القول شعار الصفة. والصفة الثانية التي كفر فيها اضطراب الأشاعرة وخالفوا فيها نص الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة صفة الاستواء والعلو. فمن يفرق بين العلو وبين الاستواء؟ العلو صفة ذاتية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه فهو الأول الذي ليس قبله شيء فهو في علوه ولا يزال في علوه. فنزوله فظلمه فمجيئه نارنا في علوه لأن علوه كما يليق بالله. أما صفة الاستواء فصفة فعل كما أن المجيء صفة فعل والنزول صفة فعل كذلك الاستواء على العرش صفة فعل. أما تلك فصفة الذات العلو. بلغت الأشاعرة في نفي هذه الصفة حتى بلغوا أكثر من المعتزلة فلقوا بالجهمية. الجهمية من الغلاء الأشاعرة في صفة العلو والاستواء والفرعية هم جهمية معبة. لماذا؟ وأننا قرأنا ولعل فيكم من قرأ معنا في العقيدة التمييزية التي لا ينبغي مثال بعلم عندهم أن يتركها بوقت لا حفظ بل ينبغي أن يحفظها. العقيدة التمييزية يقول مؤلفها ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شمال العرش. أين الله؟ عند الأشاعرة إن أنه ليس بموجود وأنه موجود في كل مكان. جهمية النهبة دخلت على الأشاعرة. الأشاعرة يفهمون الإشارة الحسية إلى السماء هكذا. فيصرح بعضهم من أشار إلى العلو واعترف بأن الله في العلو يكبر ومن أشار بدون اعتراف جليا على العابة يفرق ولا يكفر. لكن أظن كلكم تحسبون لأن كلكم حجاج الحمد لله تحسبون كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وما قال فيها عندما سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا نشهد بأنك قد بلغت وأرجوك. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد وفأطبعه إلى الذي فوقه وفوق كل شيء وهو الله فأشهده عليه على الحجاج على الصحابة على أنه بلغهم. وإذا جاء في وقت متأخر بعض من تأثر بعلم الكلام وهو لا يعرف من السنة شيئا إلا الأمر بها. فقال: لا تبلغ الإشارة الحكمية إلى السماء. ومن أشار بالإشارة الحكمية إلى السماء معتقدا بأنه في العلو وساقه. هل معنى هذا؟ أليس هذا القائل حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكفر؟ ولماذا كلام أشنع من هذا وأرغبة أذل من هذه العقيدة؟ إلا هنا ورد سؤال: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من مؤلفاته بأن الأشاعرة أقرب الأوائل علماء السلام إلى الحق أو إلى منهج السلف. ما معنى هذا؟ ومن كانت هذه عقيدته في صفة الكلام وفي صفة العلو كيف يكون أقرب إلى منهج السلف وإلى الحق من غيرهم؟ الجواب: المسألة نسبية. المسألة نسبية. شيخ الإسلام نظر إليهم في باب الاعتقاد بصفة عامة لا في باب الأسماء والصفات فقط، بمعنى أن هناك من لا يؤمن بنصوص المعاد يؤولون نصوص المعاد كالباطنية، ومنهم من لا يثبت ولو صفة واحدة من صفات الرب كغلاة الجهمية. إذا قارنا بين الأشاعرة وبين الباطنية وبين الجهمية وجدنا أن الأشاعرة يثبتون كثيرا من الصفات. بالمناسبة القول بأن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات كلام غير مكرر، بل يثبتون أكثر من سبع. إذن بالنسبة للباطنية والجهمية بل والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات يقول نسبيا هؤلاء أكثر، لكن بالنسبة لمجردات الصفات بعض الصفات كصفة الكلام وصفة العلو فهم تظنهم أبعد من الكنى وأبعد من الحق وليسوا قريبين من الحق في هذه الصفات. وبعد الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر ومن يفرق بين الصفات وهو ثابتة من الكتاب والسنة يعتبر ذلك خروجا على الكتاب والسنة وعدم احترام النصوص وعدم احترام وتقدير من نزل النصوص حق قدره، وفي ذلك تنبيس للعقول حتى تجاوزت العقول حدودها. فالعقول معتبرة وهي التي بها التصنيف، لا يتهان بالعقول. ومن أدلة العقلية إلا أن للعقول حق، يجب أن تتجاوز العقول حقها. أما إذا تجاوزت العقول حدها وغلبت على النصوص واعتبرت النصوص شغلة ليست عمدة بل العمدة الأدلة العقلية، هذا هو الضلال المبين. هذا هو ما يؤثر على الأشاعرة قبل أن ننتقل إلى الأصل الثاني لنناقش على ضوءه المعتزلة إن كان لدى أحد منكم أسئلة مدونة كما اتفقنا عليه في الدرس السابق، فلتأتي الأسئلة إن وسع الوقت أجبنا عليها، وإلا سوف نجيب عليها في المحاضرة القادمة. نعم. على كل النهوة الإدارية لكنا مسؤولين عنها هنا، كل الاختبار قريب أو بعيد، إنما نحن إذا حضرنا علينا أن نتكلم، وإذا قلنا علينا أن نجيب. أما كون الاختبار قريب أو بعيد هذا بحث آخر مع الإداريين، فنحن إلى علم لكنا الإداريين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
شيئا من الآيات واصطنعنا على كتاب، لا ينبغي أن نزعم أننا أصبحنا أهلا لنحكم على المتقدمين والمتأخرين، نصوب هذا ونخطئ هذا ونضلل هذا ونفسق هذا. ينبغي أن نعرف أقدارنا في العلم، ونتذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا عهد إليه أمر الفتوى يرد لو أن أخاه كفاه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم ود لو أن أخاه كفاه. فالمفتي موقع عن الله، فينبغي أن نحترم أنفسنا وأن ننزلها المنزل الذي يحبه الله. فكما قال الإمام السكي، يعني يوصي طالب العلم أن يسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين ولا يخوض فيما وقع بينهم من خلاف، فإن القوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما شجر. فإن أراد الإنسان أن يتحرى فينبغي أن يأخذ الحق من سبيله. القاعدة الأخيرة: أن عرض مسائل الخلاف فيما نختلف فيه مع غيرنا ينبغي أن يكون مستوعبا، يعني حينما تعرض المسألة ينبغي أن تعرضها بوجوهها كلها، لا تعرض جانبا وتترك جانبا.
أنا نتكلم على أحد الأصلين الذين بنى عليهما وعلى الخاتمتين بعدهما بنى عليهما وعلى الخاتمتين شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التدميرية. فمهدنا للكلام على الأصلين بأن قسمنا الناس في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. إن الاسم العقلية تقتضي كالآتي: أولا فريق أثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات على ما يليق بالله تعالى. هؤلاء هم سلف هذه الأمة ومن تبعهم إلى يوم الدين. هؤلاء منهجهم واضح، لأنهم لا يتكلفون، منهجهم واضح لأنهم لا يتكلفون، يثبتون ما أثبت الله على مراد الله من الأسماء والصفات، ويثبتون ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأسماء والصفات على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنقطة المهمة التي ينبغي أن يعرف طالب العلم عند أهل السنة والجماعة
لا فرق بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالسنة. وقد تثبت بعض الصفات بالكتاب والسنة معا، وقد تثبت بعض الصفات بالكتاب وحده، وقد تثبت بعض الصفات بالسنة المطهرة وحدها وليس لها ذكر في الكتاب. أهل السنة بما فيهم الأئمة الأربعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة، بمعنى إذا ثبتت صفة من الصفات بالسنة المطهرة ولم يرد ذكرها في الكتاب لا يتوقفون فيها ولا يوقفون العمل بها أو القول بها على ورود تلك الصفة في الكتاب، بل قال ما ثبتت السنة سنة صحيحة، ما ثبت بالسنة هو كما كالصفات التي ثبتت بالكتاب ولا فرق، ولا يشترط التواتر. هذه كذلك نقطة ثانية مهمة، لا كما يزعم علماء الكلام ومن تأثر بعلماء الكلام من بعد الأصوليين من اشتراط التواتر بالسنة في باب العقيدة، هذا اشتراط لا أساس له، بل الصحيح ثبوت السنة. إذا ثبتت السنة يحتج بها وتثبت بها صفات الله تعالى. ولعلكم تحفظون كثيرا من الصفات التي ثبتت بالسنة ولم يأت ذكرها في الكتاب، من ذلك صفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به، حيث يقول هل من مستغفر فأغفر له إلى آخر الحديث. ومن ذلك صفة الفرح وغيرها كثيرة، الصفات التي ثبتت بالسنة نحن نؤمن بها، لا فرق عندنا بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة. لذلك المسألة واضحة بالنسبة لمنهج السلف، مسألة بحث التواتر، ومن منكم أراد أن يتأكد ويتثبت عليه أن يرجع إلى رسالة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث أثبت أن اشتراط التواتر لا أصل له، إنما المهم ثبوت السنة. السنة الثابتة يستدل بها في العقيدة كما يستدل بها في الفروع والأحكام، هذا المعنى تجدونه منصوصا عليه في رسالة الإمام الشافعي، وهو من تعرفونه، ولست بحاجة لأقول عنه شيئا، الكل يعرف. هذا موقف أهل السنة وهو في غاية الوضوح. من الأصلين اللذين مهدنا لهما في الدرس السابق في المحاضرة السابقة ولا نزال في التمهيد منهما، القول بأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. الأصل الثاني الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وحذو حذوه. الأصل الثاني
الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر يهدو هدوة. هذان سماهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية سماهما أصلين. فنحن نبدأ اليوم بالأصل الثاني، وإنما اخترنا الأصل الثاني وهو القول إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. نختار هذا لأن هذا الأصل يناقش على ضوئه الأشاعرة، والأشاعرة هم أكثر الناس وجودا في عالمنا الإسلامي، ولعلهم أكثر الناس وجودا كذلك في زملائنا الطلبة. أقصد إن بعض الطلاب أو أكثرهم ربما درسوا هذه العقيدة، العقيدة الأشعرية، ومن درسها ثم من الله عليه بأن يطلع على هذا المنهج الذي يدرسه الآن وهو منهج السلف الصالح، عليه أن يعرف ويعيد إلى ذاكرته العقيدة الأشعرية ليقارن بينها وبين ما يدرسه، ليأخذ الحق ويترك الباطل على بصيرة. هذا شأن طلاب العلم. طالب العلم يهتم بشأن العقيدة كل الاهتمام. إذا نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، نوجه هذا الكلام إلى الأشاعرة لأنهم أثبتوا الذات، أثبتوا وجود الله، وآمنوا بذات الله العليا كما يليق بها بدون بحث عن الكيفية والكل والحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم إنهم لما وصلوا عند الصفة تصرفوا تصرفا عجيبا، حيث قسم الصفات إلى قسمين: قسم يجب الإيمان به وإثباته على ما يليق بالله دون تشبيه في الإثبات ودون تعطيل في التنبيه. هذا الكلام كلام صحيح وموقف سليم، وافقوا بهذا أهل السنة والجماعة، إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة بالنسبة للبعض الآخر من الصفات. زعموا إن الصفات تنقسم إلى صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية التي في الإمكان أن يدرك الإنسان وأن يثبتها بعقله حتى لو لم يرد النص، لو لم يرد الخبر عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة سماها الصفات العقلية، فقالوا يجب إثباتها بالأدلة العقلية، وإن يثبت أدلة نقلية تذكر من باب الاستئناس بها ومن باب تأييد الأدلة العقلية بها، أي بالأدلة النقلية، لكن أنها هي العمدة يعتمد عليها في هذا الباب، بل الاعتماد على الأدلة العقلية. لذلك اختارت الأشاعرة الصفات الثانية فأثبتوها: القدرة والإرادة، السمع والبصر، والعلم والحياة. هذه الصفات أطلقوا عليها صفات المعاني. صفات المعاني تثبت بالأدلة العقلية، لأن وجود هذا الكون على غير مثال سابق، وهذا النظام البديع يدل على قدرة الله تعالى، إذن إنه موصوف بالقدرة. والتخصيص، تخصيص كل مخلوق على ما هو عليه يدل على صفة الإرادة، إذا فهو منك. هذه الإحكام، إحكام هذا السمع يدل على علم الثاني، فإذا فهو عليم. ومن اتصف بالقدرة والإرادة والعلم يجب أن يتصف بالسمع والبصر والحياة. بهذه الطريقة وكذلك الكلام بهذا الأسلوب أثبت صفات المعاني، الصفات السبع التي يسموها صفات المعاني، ثم استنتجوا فأخذوا من هذه الصفات صفات أخرى سموها الصفات المعنوية، وهي التي تسمى عند أبي هاشم المعتزلي الأحوال، وهي قولهم كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا بصيرا، عليما متكلما. هذه الصفات تسمى، وهي في الواقع أسماء إطلاق، الصفة عليها إطلاق فيه تسامح. هذه أسماء تدل على تلك الصفات السبع، ولكن نهت اصطلاحهم تسمى الصفات المعنوية. هذه سبعة وتلك سبعة، ثم أثبتوا صفات يسموها الصفات السلبية، خمس صفات على اصطلاحهم: البقاء والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه لنفسه، الوحدانية، هذه يسموها الصفات السلبية، بمعنى أنها تطلب عن الله ما لا يليق به. وليست الصفات السلبية عند الأشاعرة هنا كالسلوب التي عند الجهمية. السلوب عند الجهمية الذين يصفون الله تعالى بالسلوب المحض، السلوب التي لا تتضمن مدحا ولا تنزيها، كقولهم ليس بني جسم ولا عرب ولا طول ولا قصر، إلى آخر تلك السلوب التي تدل على أن القوم لا يقدرون الله تعالى حق قدره. أما الصفات السلبية التي هنا عند الأشاعرة غير تلك السلوب، وهي خمس صفات اصطلحوا عليها، أنها صفات سلبية، بمعنى أنها بذاتها بدون أن يدخل عليها حرف مد تنفي وتطلب عن الله تعالى ما لا يليق به، كالفناء والحدوث ومشابهة الحوادث وعدم الغنى المطلق والتعدد، هذه أبواب للصفات السلبية. ثم قبل ذلك عندهم أطلق على صفة الوجود الصفة النفسية، وجود الله كونه واجب الوجود، أطلق على هذه الصفة صفة نفسية. هذه الصفات يجب معرفتها عندهم بأبوابها وبأدلتها العقلية حتى يصبح الإنسان مؤمنا. يجد على ذلك صفات الرسل الأربع التي منها الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة بأبوابها، وما يجوز في حقه من الأعراض البشرية، والجائز في حق الله تعالى من الإيجاد والعباد، هذه 50 عقيدة، هذه 50 عقيدة، 50 عقيدة عند الأشاعرة من لم يعرفها بأدلتها ليس بمسلم. انتبهوا لأنفسكم، الأشاعرة لا يهتم عليهم عليكم بالكفر، انتبهوا. عند الأشاعرة من لا يحفظ 50 عقيدة بأدلتها ليس بمؤمن. تعالى، ما الذي أوجب عندكم إثبات هذه الصفات على أننا لا نسلم في بعضها أنها صفات وإنما هي أسماء؟ بل في بعضها لا نسلم أنها من أسماء الله تعالى كالقديم. القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولكنه بمعنى الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، كما أن البقاء هو بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومخالفته للحوادث بمعنى ليس كمثله شيء، وقيامه بنفسه بمعنى الغنى المطلق. فنحن نفسر لهم تفسيرا حتى يصح إثبات هذه الصفات موافقة لما جاء في الكتاب والسنة. لا بأس، يمكن أن نقول إن هذه التسمية وهذا التأثير اصطلاح ولا مشاهدة بالاصطلاح، إنما النقطة المهمة التي يجب أن يناقش الأشاعرة فيها بأي كتاب وبأية سنة فرقتم بين ما أثبت الله لنفسه أوجبتم إثبات بعض الصفات وادعيتم وجوب التأويل في البعض الآخر. تعال إلى المثال، العبادة صفة من صفات الله، اتفق السلف والخلف على إثبات الإرادة، لكن المحبة قالوا لا، لا نصف الله بالمحبة ولا بالكراهة أو الغضب والبغض والكرح. لماذا؟ بل يجب تأويل هذه الصفات، بينما لم يوجب تأويل صفة الإرادة مثلا. لماذا؟ هذه الصفات التي أوجبوا تأويلها قالوا فيها يعني مثل الغضب والمحبة والفرح، قالوا إنها انفعالات نفسية، والانفعالات النفسية لا تليق بالله، لأن الغضب مثلا غليان دم القلب عند إثارة الانتقام، قالوا هذا لا يليق بالله. بينما صفة الغضب ثابتة بالكتاب والسنة، قالوا لا، يجب تأويلها. بما يعني معنى غضب الله عليهم أي أراد انتقامهم، معنى الغضب إرادة الانتقام، ومعنى المحبة إرادة الإنعام، ومعنى الرحمة إرادة الإنعام. إذا هذه الصفات كلها تستريها بصفة واحدة وهي صفة الإرادة. تعال، ما هي الإرادة؟ قالوا أما إرادة الله فلا نعلم حقيقتها، لكن ما هي الإرادة في حق المخلوق؟ الميل إلى ما تريد، إلى ما فيه النفع، ميلك إلى ما فيه نفعك ومصلحتك، هذه الإرادة. لماذا لم تؤولوا؟ لأن الميل مستحيل في حق الله، كما أن الانفعال الغضب، الانفعال بالرحمة، الانفعال بالفرح مستحيل. مقتضى هذا أن تكون صفة الإرادة مستحيلة حتى تأول. بينما إنكم أولتم الصفات التي رأيتم يجب تأويلها، يجب تأويلها أولتموها بالإرادة. قالوا لا، الإرادة هذه التي هي ميل النفس ليست هذه هي صفة الله ولكن تلك إرادة تليق بالله. فنحن نقول لهم الكره صفة الفرح وصفة الرحمة صفة المحبة الغضب صفات تليق بالله. أما تعريفكم الصفات التي عرفتموها بالانفعالات وصفاتنا نحن المخلوقين. أما إذا أضيف الغضب إلى الله صار غضبا خاصا. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في هذه الشفاعة. إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عندما تضاف وترسى بصفة من الصفة إلى الله هذه الإضافة تخصص ونفهم منها أن طاح الله ليس كفرحنا وأن غضب الله ليس كغضبنا. الغضب الذي فسرناه كغليان دم القلب الفرح والمحبة هذه الصفات التي فسرناها بالانفعالات هي صفاتنا. أما صفة الله لا تستطيع أن تحددها. يقول الأشاعرة لا فرق عقلا ومنطقا قبل الشرع بين الإرادة وبين المحبة. الكلام في المحبة في الرضا في الغضب في الفرح كالكلام في القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك من الصفات التي أثبتتموها. لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم ولكنكم بالغتم هنا في الخمسين عقيدة. ما الدليل على أنه يجب على كل مكلف أن يعرف خمسين عقيدة بأدلتها بحيث إذا كان لا يعرفها أو عرفها بغير أدلة إنه ليس بمؤمن؟ بمعنى هذا هو الحكم على ثواب المسلمين بأنهم كفار. لأن ثواب المسلمين جمهور المسلمين لا يعرفون هذا العقيدة الخمسين. إذن المؤمنون عند الأشاعرة مجموعة من طلبة العلم الذين درسوا هذا المنهج شهادة التوحيدية بأدلتها أو جوهرة التوحيد وما في معنى ذلك من المتون التي تجمع هذه الصفات وتذكر الأدلة العقلية. هؤلاء هم المؤمنون فقط في نظر الأشاعرة. هذا خطأ. قول على الله بغير علم. إذا أردنا أن نطبق هذا الأصل على الأشاعرة نجدهم أخطأوا عدة مرات. المرة الأولى التفريق بين ما جمع الله الله جمع في كتابه فوصف نفسه مثلا بالمحبة والرضا والغضب وبالإرادة سخان لما يريد. وأنتم فرقتم بين هذه الصفات فقلتم الإرادة كما يليق بالله والقدرة والسمع والبصر. ما الذي فرق بين هذه الصفات وتلك التي أوجبتم تأويلها؟ أعتقد إنهم لا جواب لهم إلا التقليد. هكذا قرأنا في التنوفية وحواشيها هكذا قرأنا في تركة المريض هكذا قال الشيخ. وهل تكفي مثل هذه الإجابة في باب العقيدة؟ لا. في باب الفروع لو توضع إنسان وضوءا على خلاف السنة فقيل له لماذا؟ قال هكذا نقلنا من مشايخنا. وهل يجوز يرمي هذا الجواب؟ لا يرمي. في باب الوضوء لا يغني في القصر في التيمم في اي باب من ابواب الفقه لا يغني جواب كهذا عقلا ومنطقا. الا بالنسبه لمن يريد ان يبيع عقله ويقول اما ان احسن الناس احسن معهم والعطاء اثاء هذا ان كان قد يبتلى بهذا الموقف بعض الطلاب طلاب العلم في الفروع ويتسامح معهم فلا ينبغي ان يتسامح معهم في باب العقيده بل يجب ان يصارحوا ويمسحوا بان هذا الموقف الاشعري موقف متناقض يتناقى مع الايمان الصحيح فيجب ان ينبه على بعض الصفات التي تصرفوا فيها مثل هذا التصرف اشرنا الى بعض الصفات الفعليه التي اوجبوا تاويلها وسموها انفعالات ولا يجوز الوصف بها ما لم تؤول وضربنا الامثله لذلك بالمحبه والرضا والغضب والفرح وما في معناه وهناك طامة كبرى وهي صفة الكلام عند الأشاعرة. الأشاعرة عندما عددوا صفات المعاني السبع عددوا منها صفة الكلام. والإنسان الذي يأخذ ظاهر كلامهم قبل أن يدخل معهم في التفاصيل قد يظن بأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام كما يثبت الله تعالى ولعل صغار الطلبة لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد وليس الأمر كذلك. الكلام وما افترقت في صفة الكلام واختلفت اختلافا كثيرا ولعل اختلاف أهل الكلام في صفة الكلام ذلك الاختلاف الكثير الصغير ولعل هذا هو السر في تسمية هذا العلم بعلم الكلام. لا نخوض في التفاصيل عند غير الأشاعرة إنما نأخذ موقف أهل السنة الله متكلم وأن له صفة اسمها صفة الكلام كلام طيب. قفوا لنا هذا الكلام ما هو وهل هذا القرآن الذي نقرأه ونستدل به ونحفظه ونكتبه هل هو كلام الله؟ قالوا لا كلام الله شيء آخر. القرآن عند الأشاعرة ليس بكلام الله حقيقة وإنما يطلق عليه أنه كلام الله مجاز. لماذا؟ لأنه إما دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له. أما هو فمخلوق. والعجيب من أمر الأشاعرة إنهم يناقشون المعتزلة فيخطئونهم عندما يقولون أي عندما تقول المعتزلة إن معنى قوله تعالى متكلم أي خالق للكلام. هذا قول المعتزلة. احفظوا المعتزلة يستطيع أن يقول إن الله متكلم ولكنه يفسر تفسيرا صريحا واضحا وإن كان ضلالا حيث يقول معنى أنه متكلم خالق للكلام. والإخوة الأشاعرة لم يكونوا صرحاء مثل المعتزلة بتفسيرا صريحا واضحا وإن كان ضلالا حيث يقول معنى انه متكلم خالق للكلام. والاخوة الاشاعرة لم يكونوا صرحاء مثل المعتزلة بهذه الصراحة. قالوا الله متكلم كما تصل بصفة الكلام، ولكن الكلام الذي نعني غير هذا الكلام اللفظي. ألا وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. أما وصف الله بأنه يتكلم بكلام له حرف وصوت مستحيل، لا يليق بالله. الأشعري عندما يستدل بالآية ألا يقول قال الله تعالى ثم يتلو الآية، إذا ما معنى كلامك عندما تريد أن تستدل بآية قرآنية فتقول قال الله تعالى لا جأمت الله، وقول لا ينبغي أن يصرح في كل مقام بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن هذا سر بين الشيخ وبين التلاميذ. يهمس في آذانه فيقول اعلموا بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن لا يقال في كل مقام لئلا يستخف به. لماذا؟ لأنه يجب احترامه واحتراما ذاتيا، ولكن لكونه دليلا على كلام الله الحقيقي النفسي، أي لكونه عبارة عنه، أي لكونه ترجمة له. فكلام الله النفس الحقيقي لو كشف عنا الحجاب لفهمنا منه من الحكام كالتحريم والتهريم والنهي والأمر، كما نفهم من هذا الكلام النفسي المجازي الذي يدل على كلام الله. تكون اتفاقية سرية بين الشيخ وبين التلاميذ، لكن أمام الجمهور يقولون قال الله تعالى فيتلو الآية فيقول للناس القرآن كلام الله. موقفان، موقف سري وموقف علني. الموقف السري الذي بين الشيخ وبين التلاميذ هو الحقيقة عندهم هو الصحيح، لكن الموقف الآخر إنما هي دبلوماسية لئلا يمس كلام الله الحقيقي بسبب هذا الكلام الدال على كلام الله تعالى، وإلا هو ليس بكلام الله. هذه حقيقة الأشاعرة في صفة الكلام. ما الفرق إذا بين الأشاعرة وبين المعتزلة في صفة الكلام؟ خلق لفظي غير حقيقي. كلهم يتفقون على أن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه مخلوق وليس بكلام الله. تتفق الأشاعرة مع المعتزلة على هذا، بل موقف الأشاعرة أخطر، لأن موقف المعتزلة واضح. هؤلاء جعلوا من المبررات بأنه ليس بكلام إلا أنه يخطأ وأنه يخطأ وأنه يسمع الله، وصف كلامه بهذه الصفات وأخبر أنه كلام الله. إن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هذه الآية تدل على أن كلام الله كلمات تكتب بالأقلام. ويقول الله تعالى لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجيب حتى يسمع كلام الله. إذا كلام الله يقرأ وكلام الله يسمع من التالي، عندما نسمع كلام الله من التالي لكلام الله، الصوت صوت التالي القارئ، ولكن المسموع المقروء كلام الله. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه. الاشاعره جعلوا كونوا الآن يكتب فيدخل فيقرأ فيسمع، جعلوا هذا علامة على أنه ليس بكلام الله، تناقضوا مع كتاب الله. نقول لهم الكلام في بعض الصفات والكلام في البعض الآخر. قال ما أثبتتم الصفات الأخرى على ما يليق بالله تعالى غير الكلام. أما الكلام فقد عرفنا موعظكم وسركم أن الكلام الذي أثبتتموه ليس هو هذا ولكنه كلام النفس. ما في النفس عند الحقيقة لا يسمى كلام، يسمى حديث النفس، لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بما حدثت به نفسه حتى يتكلم، هكذا في الحديث. قال ما الكلام؟ قال ما الحديث يتردد في نفس الإنسان يقال له حديث النفس لا يقال له كلام. بما استدلت الأشاعرة على أن الكلام هو ما في النفس وليس هذا الكلام المطلوب؟ استدلوا بكلام شاعر نصراني على الكلام يختلفون في ثبوت هذا البيت منه الأفضل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأشاعرة لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يستدلون به على صفة الكلام إلا بوتشير ينسب للأفضل النصراني ويشكون في ثبوته، فيقول بعضهم ليس له وجود في ديوان الأفضل هذا البيت. بينما القاعدة عندهم الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة، أدلة ظنية لا يستدل بها على استقلال في باب العقيدة حتى يشهد له الدليل الأكيد. إذا كنتم ترون لا يستدل بالكتاب والسنة لكون الأدلة وأدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية، كيف فاض لكم أن تستدلوا ببيت لم يصل إلى حد التواتر بل لم يثبت من الأفضل نفسه فهو نصراني غير مسلم؟ تركتم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهبتم لتستدلوا بكلام نصراني، ثم الكلام نفسه يختلف علماء اللغة في ثبوت هذا البيت منه وعلى فرض ثبوته، كيف ساغ لكم ان تستدلوا بهذا البيت فهو لم يثبت ثبوت التواتر؟ خطا في خطا. القاعده ان كل من اعرض عن الوحي لابد ان يتناقض، هذه قاعده اساسيه مسلم بها، ومن جرب مثل تجربه عرف مثل معرفته. ولو هكذا يقول والد امام الحرمين، لانكم تعرفون عنه شيء، ذلك من الامام الجليل الذي من الله عليه في اخر حياته بعد ان خاض في علم الكلام فرجع الى منهج السلف فالف رساله مستقله في الفوقيه والعلو والاستواء وصفه الكلام اثبات الحرف والصوت، والرساله مربوعه موجوده ضمن مجموعه المسلمين المنيريه في الجزء الاول. لست ادري هل هي الرساله الثامنه ام لا، ادعو طلاب العلم الى قراءه هذه الرساله. لا ادعوكم إلى قراءة كتب من القيم أو ابن تيمية أو غيرهما من الأئمة المعروفين الذين كتبهم منتشرة، لأن بعضكم أو بعض الناس في نفوس تردد قول هؤلاء الأئمة، لكن الإمام والد إمام الحرمين خصوصا عند الشافعية هو العلم الذي لا يحتاج إلى ترجمة، وولده حاول محاولة والده ولم يصل إلى حيث وصل والده إمام الحرمين نفسه أبو المعالي، إلا رسالة النظامية الذي أثنى على منهج السلف والثبات، إلا أنه عند التحقيق لم يكن لم يبلغ مبلغ والده، بل بطل مترددا متأرجحا. أما والد إمام الحرمين أبو عبد الله ينبغي أن تقرأ رسالته في المجموعة كما قلت لكم ليتضح لكم المقام، ولتأخذوا هذه المسألة عما تثقون فيه الذين تركهم خلفه لم يتطوروا في نفوس الصفات إلا كما يتصورون في المخلوق. لذلك أول التأويل أما هو فقد من الله عليه فوصل إلى الوصول وترك ما كان عليه وألف تلك الرسالة اللطيفة فسماها نصيحة أو نصيحة لمشايخه وإخوانه وتلامذته. هذا ما يتعلق بصفة الكلام الصحيح الذي يدل على الكتاب والسنة والسورة السليمة أن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، كلم بعد رسله وخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لا خلاف في أن الله كلمه وخاطب عندما أوجب عليه الصلوات، وإنما يختلفون في الرؤيا فقط، لم يختلفوا في أن الله كلمه وخاطبه. وسيتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة يخاطب عباده عندما يأتي لفصل القضاء، فصفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجب تأويلها أكثر من مرة أخرى. المجيء يوم القيامة لفصل القضاء وصفة النزول من ضمن الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجب تأويل ذلك. فصفة الكلام إنما كررنا فيها القول لما سمعت من اضطراب القول شواب الصفة. والصفة الثانية التي كفر فيها اضطراب الأشاعرة وخالفوا فيها نفس الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة صفة الاستواء والعلو. فمما يفارق بين العلو وبين الاستواء العلو صفة ذاتية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه فهو الأول الذي ليس قبله شيء فهو في علوه ولا يزال في علوه، فنزوله فظله فمجيئه لا رنا في علوه لأن علوه كما يليق بالله. أما صفة الاستواء فصفة فعل كما أن المجيء صفة فعل والنزول صفة فعل، كذلك الاستواء على العرش صفة فعل. أما تلك فصفة الذات العلو. بلغت الأشاعرة في نفي هذه الصفة حتى بلغوا أكثر من المعتزلة فلاحقوا بالجهمية، الجهمية من الغلاء الأشاعرة في صفة العلوم والاستواء والفرعية عن زهنية معبة. لماذا؟ لأننا قرأنا ولعل فيكم من قرأ معنا في العقيدة التمييزية التي لا ينبغي لطالب علم عندهم أن يتركها بلا حفظ بل ينبغي أن يحفظها. العقيدة التمييزية يقول مؤلفها: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شمال العرش. أين الله؟ عند الأشاعرة إما أنه ليس بموجود أو أنه موجود في كل مكان. جهنية مهبة دخلت على الأشاعرة. الأشاعرة يهيمون الإشارة الحسية إلى السماء هكذا. فيصرح بعضهم من أشار إلى العلو واعترف بأن الله في العلو يكتب، ومن أشار بدون اعتراف جليا على العادة مصدق وله كفر. لكن أظن كلكم تحسبون، لأن كلكم حجاج الحمد لله، تحسبون كلمة رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وما قال فيها عندما سأل الصحابة: أنتم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا: نشهد بأنك قد بلغت وأرجوك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفى أصبعه إلى الذي فوقه وفوق كل شيء وهو الله فأشهده عليه، على الحجاج، على الصحابة، على أن يبلغهم. وإذا جاء في وقت متأخر بعض من تأثر بعلم الكلام وهو لا يعرف من السنة شيئا أو لا يؤمن بها، فقال: لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء. ومن أشار بالإشارة الحسية إلى السماء يعتقد بأنه في العلو وسعته. هل معنى هذا؟ أليس هذا القائل ختم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقدس؟ ولماذا كلام أشنع من هذا وأرعوبة أذر من هذه العقيدة؟ إلا هنا ورد سؤال: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من مؤلفاته وأن الأشاعرة أقرب الأوائل علماء السلام إلى الحق أو إلى منهج السلف. ما معنى هذا؟ ومن كانت هذه عقيدته في صفة الكلام وفي صفة العلوم كيف يكون أقرب إلى منهج السلف وإلى الحق من غيرهم؟ الجواب: المسألة نسبية، المسألة نسبية. شيخ الإسلام نظر إليهم في باب الاعتقاد بصفة عامة لا في باب الأسماء والصفات فقط، بمعنى أن هناك من لا يؤمن بنصوص المعاد يؤولون نصوص المعاد كالباطنية، ومنهم من لا يثبت ولو صفة واحدة من صفات الرب كهولاة الجهمية. إذا قارنا بين الأشاعرة وبين الباطنية وبين الجهمية وجدنا أن الأشاعرة يثبتون كثيرا من الصفات. بالمناسبة، القول بأن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات كلام غير مكرر، بل يدركون اكثر من سبعه. اذن بالنسبه للباطنيه والجهميه بل والمعتزله الذين ينفون جميع الصفات يقول نسبيا هؤلاء اكثر، لكن بالنسبه لمفردات الصفات بعض الصفات كصفة الكلام وصفة العلوم فهم تقولون أبعد من الكلى وأبعد من الحق وليسوا قريبين من الحق في هذه الصفات. وبعد الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، ومن يفرق بين الصفات وهو ثابتة بالكتاب والسنة يعتبر ذلك خروجا على الكتاب والسنة وعدم احترام النصوص وعدم احترام وتقدير من نزل النصوص حق قدره، وفي ذلك تقديس للعقول حتى تجاوزت العقول حدودها. فالعقول معتبرة وهي التي بها التكليف، لا يتهان بالعقول. ومن أدلة العقلية إلا أن للعقول حق، يجب أن تتجاوز العقول حدها. أما إذا تجاوزت العقول حدها وغلبت على النصوص وأطلت النصوص سبلة ليست عمدة بل العمدة الأدلة العقلية، هذا هو الضلال المبين، هذا هو ما يؤثر على الأشاعرة. قبل أن ننتقل إلى الأصل الثاني لنناقش على ضوءه المعتزلة، إن كان لدى أحد منكم أسئلة مدونة كما اتفقنا عليه في الدرس السابق فلتأتي الأسئلة إن وسع الوقت أجبنا عليها، وإلا سوف نجيب عليها في المحاضرة القادمة. نعم على كل النهضة الإدارية لكننا مسؤولين عنها هنا كل اختبار قريب او بعيد، اننا نهم اذا حضرنا علينا ان نتكلم واذا قررنا علينا ان نجيب، اما كل اختبار قريب او بعيد هذا بحث اخر مع الاداريين، فنهم الى العلم لكنا الاداريين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد واله.
شيئا من الآيات واصطنعنا على كتاب، لا ينبغي أن نزعم أننا أصبحنا أهلا لنحكم على المتقدمين والمتأخرين، نصوب هذا ونخطئ هذا ونضلل هذا ونفسق هذا. ينبغي أن نعرف أقدارنا في العلم ونتذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا عهد إليه أمر الفتوى يرد لو أن أخاه كفاه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم ود لو أن أخاه كفاه. فالمفتي موقع عن الله، فينبغي أن نحترم أنفسنا وأن ننزلها المنزل الذي يحبه الله. فكما قال الإمام السبكي يعني يوصي طالب العلم أن يسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين ولا يخوض فيما وقع بينهم من خلاف، فإن القوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، وليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما شجر. فإن أراد الإنسان أن يتحرى فينبغي أن يأخذ الحق من سبيله. القاعدة الأخيرة أن عرض مسائل الخلاف فيما نختلف فيه مع غيرنا ينبغي أن يكون مستوعبا، يعني حينما تعرض المسألة ينبغي أن تعرضها بوجوهها كلها، لا تعرض جانبا وتترك جانبا.